اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. على أي حال، مر بنا أمس أن قضية التعبد أصل في المعارف وفي الحقائق، وهي بحسب لغتها المعرفية عبارة عن الإيمان بأن ما هو غيب أعظم مما هو مشهود لدى الإنسان أو مشهود لدى المخلوق، وبالتالي يرجع إلى أن الذات الإلهية وكمال الذات الإلهية هي أوسع من أن يحيط بها الإنسان، وبالتالي هي أوسع من أن يدرك تمام الحكم والكمالات الإنسان، وبل تمام الحكم والكمالات المتوسطة هي في الواقع ليست تبلغ الكمال الذاتي للذات الإلهية. ومن ثم ما يتحقق الإنسان أو المخلوق من أنه صادر من الله تعالى أو فعل له تعالى من غير الصحيح إذن المطالبا بحكمة ذلك الفعل، وراء التحقق من كون ذلك الفعل هو مسند ومنسوب إليه تعالى، لأن طلب غاية وكمال وراء الكمال الإلهي في الحقيقة يرجع إلى تعظيم ما ليس تعظيم شيء مخلوق في بتعظيم يعني ويفوق تعظيم الله، وهذا طبعا بلا شك شرك خفي أو نوع من الإلحاد. فبالتالي عليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي الاكتفاء أو الاقتناع بأن الغاية النهائية هي الباري تعالى، هذا يكون في صميم التوحيد، في صميم التوحيد. ومثل ما مر بنا أمس، ليس لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لأن الذي يسأل ويطلب وراء الذات الإلهية والعياذ بالله هذا لم يدرك ولم يعرف لم يعرف الذات الإلهية، لأنها فوق كل كمال وفوق كل غاية، فماذا يطلب وراء ذلك؟ بالنسبة إلى خصوص ما ذكره الأخ من أن الإرشادية أو مولوية في مجمل الطاعة لرب العالمين، في الحقيقة الإرشادية ربما يميزوها عن المولوية أن في الإرشادية لا يعمل الباري تعالى إنشاء حقيقي أو من مقام أنه مولى ومالك الملك، وإنما من مقام أنه ناصح أو مرشد. ولكن الإرشاد بهذا المعنى تاتا يرشد إلى أمر مولوي آخر، بالتالي يسوق إلى مولوية أخرى، لأنه كل فعل يسجل الباري تعالى عليه ثواب وعلى مخالفة عقاب هذا نوع من المولوية، نوع من المولوية. المولوية ليست شيء وراء الترغيب والترهيب، المولوية ليست شيء وراء الترغيب والترهيب من قبل الله تعالى. مثلا المرحوم الاصفهاني يستشكل في قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع. كيف؟ يقول لأن إذا حكم به العقل أدرك أن له كمال وكذا وله نقص، فأعمال المولى مولويته له. هناك أشكل على أشكلنا على المحمد الصواني أو أشكل على المحمد الصواني يوم سجلنا هذا الإشكال، يعني أن إذا كان المولى يفيض الكمال على هذا الفعل أو لا سمح الله يسجل العقوبة على هذا الفعل، ليست المولوية والحكم الشرعي وراء ذلك، لا سيما أن مثلا في تصف في آراء ونظريات متعددة حول حقيقة الحكم، الحكم إنشاء أو الحكم إرادة إلهية. المهم أنه إرادة إلهية تكوينية من مبادئ الحكم أو هي من نفس متن الحكم، ويسجل عليها عقوبة ومثوبة، فلها باعثية ولها زاجرية ولها محركية وبالتالي مولوية. المقصود فأعود نفس الكلام أن الإرشاد إذا كان إرشاد إلى ما فيه عقوبة أو ما فيه مثوبة هي مولوية بالتالي. إن لم يكن الأمر الإرشادي بنفسه مولوية يسوق إلى جهة مولوية أخرى. ولذلك استطعنا أن نصور أن فريضة التوحيد الإيمان بالتوحيد هو أيضا مولوي فيه، وإن كان المشهور المعروف عند المحدثين يذهبون إلى أن التوحيد ما يمكن فيه أعمال مولوية دور وما شابه ذلك، لا هو دور ما موجود في البيت، لأن الإيمان الإذعان والإخبات ليس نفس المعرفة، المعرفة ليس فيها مولوية صحيح، لأنه إنسان إما يدرك بالبرهان العقلي أو لا يدرك، ولكن الإيمان وهو الإذعان والتسليم لما أدركه وعرفه الإنسان هذا لما يحتاج للمولوية، لأنه قد يستيقن الإنسان شيء ويجحده. أما إذا علم بأن هناك عصا إلهية عقوبة وثواب تطميع إلهي من مثوبة هي مولوية، لأنه دور مولوية المولى أن يزجر أو يبعث ويحرك، فبالتالي ده مولوية. لذلك الإيمان طبعا معرفة التوحيد أمر فشي نظري قد يعرفها ولكن لا يسلم لا يستسلم لا يخضع لا ينقاد لا يخبت، هذا ليس بإيمان. نعم. فالمقصود أي مكان حتى في التوحيد هناك تعبير المولوية ضروري التصوير من حظ الإيمان لا من حظ أصل معرفة التوحيد، على أي تقدير أن هذا أصل معرفي مهم، وهو أن ولذا في المعرفة الدينية فرقها عن المعرفة البشرية ما هي، هذا بحث مهم يعني بحثت في أحد الصيفيات لبعض الأخوة الإيرانيين في مشهد طيلة شهر ما يزيد على الشهر وما شهر الشهر، الفرق بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية. احد الفوارق المهمه بين المعرفه البشريه والمعرفه الدينيه مجرد الادراك الذي يقوم به العقل النظري، هذه السنه معرفه بشريه ولكن ليس معرفه دينيه. المعرفه الدينيه لابد فيها من ماذا؟ من تسليم واحباط واذعان، لابد فيها من ماذا؟ من تسليم واخبات واذعان. واما صرف ادراك فليس هو ماذا؟ فليس هو موجب لصدق الايمان وصدق الانقياد وصدق الاذعان، بل لا بد من ماذا؟ من اذا فرق المعرفة الدينية مع المعرفة البشرية العامة هو في المعرفة البشرية صرف ادراك، سلمت بها لم تسلم، تمرت عليها ما تمرت عليها ما شئت فالمجال مفتوح لك. اما في المعرفة الدينية لا بد من ماذا؟ فيها دين، دينية ذاك فيها دين يعني فيها طاعة فيها انقياد. نعم اي جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. طبعا لماذا لا يصدق عليها؟ علم يعني معنى ادراك يصدق عليها، ولكنها ليست بماذا؟ ليست بمعرفة دينية يعني الايمان. المعرفة الدينية التعبير استيقنتها، اذا كيف الاصفهاني يقول يعني سابقا لديهم يقين لكن لما جحدوا ذهب منهم اليقين. بس حتى لو ذهب منهم اليقين المهم انه معرفة بدرجة الادراك الاحتمال التصور موجود، بس التصديق موجود. فمعرفة بشرية موجودة اما معرفة ليست هي معرفة دينية. لذلك العقل يعني العقل العملي وهو الذي له دور المعرفة الدينية ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة. واما مجرد الادراك والفطنة والجربزة الفكرية تلك النكراء كما في تعبير الحديث عن الكاظم عليه السلام. فاذا في المعرفة الدينية اساس في انقياد وفي اعمال مولوية بعبارة اخرى. انقياد يعني مولوية، جانب رهبة او جانب رغبة. ففي تسليم وفي انقياد وفي اذعان ناتج من الرغبة والرهبة. هذه المولوية سواء على صعيد المعرفي او صعيد العملي في الفروع، هذه المولوية تستبطن اساس معرفي اخر ايضا، اسس طبعا معرفية اخرى، اساس معرفي اخر وهو انه الله هو غاية الغايات، لا يسأل عما يفعل. يعني لا يسأل الإنسان كمال وراء الذات الإلهية وراء القصد الإلهي. إذا طلب كمال آخر في واقع هو دون الله، فكيف يطلب؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وكيف يريد أن يعلي الحكم فعل الله بغير الذات الإلهية؟ هي الأفعال ذا هي أعظم حكمتها هي نفس الذات الإلهية، لأن الحكمة هو الوصول الكمال، وأكمل الكمال ما هو الذات الإلهية. الكمالات الأخرى التي تذكر كحكم للأفعال هذه غايات متوسطة، كمالات متوسطة وليست نهائية. فإذا العبادة الخالصة، الطاعة، التوحيد، الطاعة، العبادة، الديانة، الخضوع للمولوية المولى هي رأس الأمر، رأس سنام المعرفة الدينية. وبالتالي وفي المعرفة الدينية إذا لو غابت الكمالات المتوسطة عن معرفة الإنسان ما ضر ذلك بالانقياد ولا بالتصديق ولا بالتسليم
ولا بالانقياد ولا بالديانة ولا بالمعرفة الدينية. لماذا؟ لأن هناك علم أكبر يحيط بهذا العلم الأصغر. علم أكبر هو الذات الإلهية التي ليس وراءها منتهى، ليس وراءها كمان. هذه ليست عمياوية. العمياوية هي أن يلتفت الإنسان ويعكف قصده ويحل ترحاله في الغاية المتوسطة وتغيب عنه الغاية النهائية إلا متناهية. والله من ثم المؤمن ولو كان جاهل، يعني جاهل في التفاصيل، عنده أكبر علم بأكبر معلوم، وأشرف علم بأشرف معلوم. بينما ربما إنسان عند تبحر في الفيزياء في علوم كثيرة، لكن بالنسبة للباري تعالى والعياذ بالله عنده جهل. فأي الجهلين أعظم وأي العلمين أعظم؟ لكن المشكلة في الإنسان أنه ينقاد إلى حس القريب، يرى هاي العلوم اللي في التفاصيل في محدودة العلوم الأرضية، العلوم حول الأرض. هي ما أقول ليست شيء، كل علم شريف وعظيم، ولكن في درجات فيها. العلم كله فضل إلا ثلاث: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. إذا كان الإنسان ولو كان زارعا فلاحا ما شابه ذلك عاملا، لكن لديه مثال العلم، هذا علم عظيم. لماذا؟ لأنه بالتالي هو سوف ينقاد إلى أقصى درجات الكمال، أو لا أقل، هو في صراط الوصول إلى أقصى درجات الكمال، بخلاف من يعكف على الغاية المتوسطة، يعكف على وثن يصير، أو على جبت أو طاغوت. لذلك هذا أصل أصيل إذن في المعرفة، أن لا يبتغى وراء الله غاية. هو ليس لله وراء يكون له وراء ثم تبتغى غاية. ليس وراء الله منتهى، يعني أصلا ليس وراء هناك، وليس منتهى، هو الأول والآخر، آخر كله آخر، يحيط بكل شيء. نعم، فهذا أصلا أصيل إذن. أفعال لا تعلل، يعني لا تعلل بما هو دون الذات الإلهية العظيمة. ليس لها غاية مخارجة عن حكمة، أعوذ بالله، لا، لها غايات متوسطة، ولكن ليست هي الغاية الحقيقية. الغاية الحقيقية ما هي؟ هي نفس الذات الإلهية، غاية الغايات. نعم، أنا جاهل بالغاية المتوسطة، أو أنت تقليدي عمياوي. بالعكس، الذي لا يلتفت إلى الغاية النهائية هو عمياوي. انظر كيف التعبير في أساس معرفي آخر يصب في نفس المطلب: وجعلت طريق المعرفة إليك العجز عن معرفتك. كيف هذا العجز معرفة؟ وتصور عدم العجز هو جهل بالله، لأن الذي يقر على نفسه بالعجز يعني يعلم بأن الله لا يمكن أن يفتنى يحاط. إذن عنده معرفة بالله بالمعنى. أما الذي يتوهم كأبو قرة المحدث، من كبار المحدثين عندهم عند السلفية، معاصر الإمام رضا، عنده عدة أسئلة عن مع الإمام رضا في مجلس المعمونة وغيره، يقول: الله عز وجل كلم موسى بأي لسان؟ قال له: بلسان السريانية أو العبرانية. قال: لا، أقول بأي لسان. هذا أبو قرة يقول يسائل الرضا: بأي لسان؟ قال: حاشي. قال له: حاشي أن يحدث الصوت، يخلق الصوت، مو أنه لي. أو في مجلس آخر، هو هذا كبير عندهم جدا، ما شاء الله، من أعمال التجسيم عندهم السلفية في القرن الثاني، أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. يقول لسعي من رضى أنه على العرش استوى فهو محمول. قال أعوذ بالله. الله عز وجل له الأسماء الحسنى مو الأسماء المنقوصة. محمول يعني محتاج. هو الله حامل السماوات والأرض والعرش والكرسي مو محمول. قامت به السماوات والأرض. قال إذا لا تقول على عرش استوى. قال استواء استواء قدرة مو استواء يعني محمول وتحمل. لذلك قال يقول له الممرض يعلمه هو رأيت الداعي يقول يا محمول أعوذ بالله نقص أعوذ بالله ازدراء بالسحر المبين. المقصود هو هاي نكتة نلتفت إليها أساس معرفي آخر وهو أن نعم ذكرته الآن بالتو العجز عن معرفة الله عز وجل. العجز عن معرفة الله هي طريق معرفة الله. أما الذي يدعي لا أنه يعرف الله يعني يعرف بالكون هو يحيط به ويوم القيامة أعوذ بالله قد محاضنة معانقة يعني أي معرفة الله يجلس ويجلس معه استغفر الله على كرسي آخر. روايات موجودة في البخاري وعمها موجودة هذه يعني تفسير المقام المحمود عنده.
هذه الإشكالات القصار في كتاب أصول ومذهب أصول مذهب الشيعة تتجلدات كل الإشكالات التي عليهم يسلم الشيعة كل الإشكالات من التشكيل من كل
يسلم الشيعة. هو زين انه يتبرع منها اذا تبرع منها انه اصحابه ما يتبرعوا منها. فالمقصود ايما كان ان هذا الاساس المعرفي الاخر ليس وراء الله غاية وراء سواء الله منتهى ان معرفة الباري هي بالعجز عنه. هذا بالعجز عنه ليس حماية بالعكس هو هذه بصيرة هي اي معرفة سبحان الله. وادعاء معرفة الله بالحد وبالوصف وبالكنه وبال هو هذا في الواقع الجهالة بالله. لذلك من يطلب في الحقيقة غاية وحد وتفسير في الواقع هو يعكف على غاية متوسطة ويلقى في جب أو جبت هاوي صحيح بخلاف من. لذلك اذا في المعرفة في المعرفة فيها تعبد مولوية بهالمعنى وإيمان بالغيب غيب سبحان الله هذه معاني متطابقة مع بعضها البعض معاني متطابقة مع بعضها البعض تؤدي إلى معنى واحد. لذلك في ابتداء محاججة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الوثنيين هم قريش عندما سألوه مثل هذه الاقتراحات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصل مو أصل تعبدي كما يفسر الفلاسفة في قبال المتكلمين. انظر كيف وقع حتى الحكماء والفلاسفة في غفلة من هذه الجهة إن فسروا التعبد بماذا يعني بالطاعة بلا معرفة بالانقياد بلا معرفة. قال لا نحن إنما نسلم بالمعرفة لا نعرف فلا نسلم. أي معرفة يعني معرفة تفصيلية زين هي الحقائق أوسع من قابلية قدرة الإنسان. هم يذكرون ويعترفون في تعريفهم لعلم الفلسفة معرفة الحقائق بقدر وسع البشر هي الحقائق تتضيق بالوسع البشري والوسع البشري على درجة واحدة على درجة. فإذا هذا بالتالي بالعكس هذا تعامي عن سعة إرسال الحقائق فما يتم إذن إلا بتوسط إذن التعبد. التعبد هو في الواقع ليس تعامي عن التفصيل العلم
هو إدراك لكون الواقعية لا متناهية وليست في وسط الإنسان، فينقاد لها على إجمالها، يشير إليها لا يعني عبارة يدعن بالإجمال الموجود فيه، إجمال بالنسبة إليه أو لبان بالنسبة إليه، بعبارة الغيب، الغيب بالنسبة إليه يقر ويدعن أن هناك غيب، يعني ذي الحقيقة لا تتقزم ولا تنحصر بالشهادة، الشهادة القلبية والشهادة الفكرية أبدا. الحقيقة أوسع من الشهادة العقلية والشهادة القلبية والشهادة في السر والخفي والشهادة الروحية، فضع الشهادة الحسية، عالم الغيب والشهادة، نستطيع أن نفسر الشهادة بأي معنى، يعني ليس فقط ما تشهد بالحس، حتى ما يغيب عن قلبك، حتى ما يغيب عن شهود قلبك وشهود روحك وشهود عقلك، مشاهدة عقلية لا في غيب وراء المشاهدة العقلية، مشاهدة قلبية لا في مشاهدة وراء في غيب وراء المشاهدة القلبية، مشاهدة في الخفي في السر والأخفى لا في غيب حقيقة وراء ذلك، الذي يؤمن بأن العالم إذا أوسع من المشاهدة، بالعكس إذا ما قصدنا من الحقيقة بقدر الوسع البشري، قال الحقيقة هي الوسع البشري هي مشهود ووراء. كذلك حتى في أول المخلوقين وهو الصادر الأول هو الحقيقة المحمدية في سيدنا الرسول. نعم كل الدرجات تظل هناك مساحة شهادة مساحة بغير يدرك، لا مو صحيح يدرك حتى يظل غير صحيح. لماذا؟ لأن ما وراء الطبيعة مما يشاهد الإنسان بعقله وبأدلته أيضا هناك غيب وراء ذلك، يعني ليس كل ما يناله العقل والقلب والوهم والخفي والسر والروح هو تمام الحقيقة، لا الحقيقة أوسع من ذلك، فلا بد إذن من غيب وشهادة، والغيب أعظم بلا قياس، ما أوتيتم من العلم الشهودي إلا قليلا، أصلا أنا أطبق لك العلم على الشهود. ليس هذا صفصفة، لا شوف ليس هذا صفصفة، التعددية القائلين بالتعددية بلوراليزم يقول لأن الحقيقة أوسع من ما ندركها إذن كل ما ندركه لا قيمة له، لا نثبت على شيء، هذا خطأ. فرق بين النسبية التشكيكية وبين النسبية في درجات الحقيقة، بارك الله فيك، ويدعوك للتشبث بما عندك للانطلاق إلى ما وراء. النسبية في الحقيقة أصل قرآني قويم يقرها القرآن الكريم، لا في طاقة بأن تؤمن، بأن تؤمن وتسلم بالعجز، تسليمك وإيمانك بالعجز معرفة جعلها معرفة، أما إنكارك للعجز هو أجل، هو ابن سينا في آخر حياته قال كيف الآن صرت، قال علمت بأني لا أعلم، وهذا أكبر العلم، أكبر شيء وصلت إليه علمت بأني لا أعلم، وهذا من صافنا الكلام إذا اي فقد علم، يعني من يلتفت الى انه لا يعلم، ها مو فقط اقولها بدون التفات بدون جزم، اذا التفت انه لا يعلم التفت الى ان هناك غيب متراءم للاطراف لا يصل احد، هذا عين العلم بس عين الاجمالي في جميع ما، ليس معنى ان الذي علمه يفرط فيه، هذه الصفصفية أو الحداثوية أو البلوراليزم والتعالي، هذا بحث آخر. هؤلاء أصحاب ترويج المذهب الصفصطي بأن نماذج قديمة ونماذج جديدة، لا، هذا لسنا في النسبية التشكيكية. النسبية في درجات الحقيقة. إذا أول شيء لابد من الإدعان بالنسبية الحقيقية، لا النسبية الصفصطية التشكيكية، لأن ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما. يحذركم الله نفسه. لا تبتغي وراء الذات، الذات هي شيء، وليس والذات أيضا لا تكتنح. مطلب هذا أشار إليه أمس، ليس معنى التعبد والطوعانية للغيب والإيمان بالغيب يعني عدم الغوص في معرفة ومحاولة معرفة التفاصيل وسد باب معرفة التفاصيل، لا، لابد في مسير معرفة التفاصيل من سعي دؤوب دائم أزلي، لكن لابد من اقتران وإقران هذا السعي التفصيلي إلى وجود ماذا؟ غيب لا متناهي لا يدرك قعره ولا حده، ولا ليس له قعر ولا شاطئ بعد، مو أنه لا شاطئ ما يقرأ من يوم. هذا محفز حينئذ لدوام الدؤب في السعي التفصيلي. اتفاقا، انت متى تستمر احد الحداثويين المتاثرين بالحداثويه من خريجين الاكاديميين سالني، قال بانه انتم كيف تركزون الا على المولويه والدين؟ البشريه تصل الى بلوغ عقلي الان كافي، تدير نفسها بنفسها. اي هو من الاثرياء بعد وله دور وتاثير. قلت لي هل انت اعطيك جملتين سهلتين تلتفت لهم، مع انه هو متدين لكن متدين مركب مع التفكير. قلت اعطيك جملتين سهلتين، هل تتوقع ان البشرية في يوم ما القافلة العلمية عندها في كل علم العلوم تقف؟ قال لا، قطعا لا تقف. قلت لي متأكد؟ قال لي طبعا، ما يمكن، العلم ما يتوقف، علم نور كذا فلان. قلت لي هذا ماذا يعني؟ هاي المقدمة، شوف نحلل هذه المقدمة، أن العلم لا يقف في يوم ما، يعني ماذا؟ يعني أن الحقيقة أوسع مما يمكن أن يحيط بها البشر، حتى الحقيقة في الأرض، يعني الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، الرياضيات، ال أوسع. لو لا، قال طبعا لو لم أصح ما واصله. قلت له فإذا ننتظر إحنا لكي نعرف المعادلات التي توجب كمال العيش البشري في الأرض فضلا عن ما يؤدي إلى الكمال في العيش الأخروي، ننتظر لما البشر ولم يصلوا، فإذا لابد من ضرورة هداية السماء، أي تحكم الدين في المعاش البشري، وهذا معنى الدين، لا بد من الدين. جيد، هذا تساؤل آخر، كيف نوائم بين السعي التفصيلي للدرك التفصيلي وبين الإيمان بالغيب؟ أولا، الإيمان بالغيب لا يدعو ونك إلى سد باب، ولا يتناقض ولا يتنافى للسعي، بالعكس هو محرك وهو مديم وهو طاقة وقودة باعثة لدوام التحريك التفصيلي. كيف؟ هذا برهان منطقي. يقولون الجاهل مركب يمكنه أن يفكر أو يبحث عن المجهول؟ لا، الجاهل بسيط. الجاهل بسيط، من هو الجاهل الصغير الذي التفت إلى أنه جاهل وهناك معلومات غائبة عنه فيسعى إليه؟ إذن أصل السعي والفكر لابد من ماذا؟
من جهل بسيط. جهل بسيط يعني ماذا؟ يعني التفات إلى وجود جهالة عنده. إذا غابت عن الإنسان التفات إلى الجهالة أصلا ينعدم عند السعي حول التفاصيل. إذا المولد والمحيي والمبقي للسعي للتفاصيل هو الإيمان، هو المولوية، هو التعبد. لا كما طبعا هم كما ذكرت أمس المسيحية واليهودية أو غيرها من الديانات الأخرى روجت أن التعبد يحرم يحظر السعي التفصيلي للإدراك ويقاطع العلم التفصيلي. إذا جعلوا بين الدين والعلم صراع وعداوة، العلم التفصيلي يعني بين الدين كعلم إجمالي وإيمان وغيب مع هذا العلم التفصيلي لو نسميه صراحة بالعلم بينهما صراع وعداوة. هذا طبعا خطأ من يعني تحريف من المسيحية، تحريف من علماء المسيحية، علماء النصارى، علماء اليهود أو علماء الملل والنحل الأخرى. في وحتى ربما في المدن الإسلامية الأخرى قد نشاهد من بعض أئمتهم كما يؤثر عن مثلا مالك أنه عندما سئل عن صفات الله قال أمرنا أن نؤمن بكيت كيت، أما السؤال فبدعة وأما كذا فكفر زندود أخرجوه من المسجد من المجلس. هذا بعض آخر أو يؤثر عن أي نعم بدعة وكذا فلان. لا بعض في بعض النقولات بشكل آخر وعن أئمة آخرين من المذاهب الإسلامية هذا بحث آخر. أما في مدرسة أهل البيت العكس، في مدرسة أهل البيت يا زرارة إذا سألتني عن حكم فاسألني أين هو من كتاب الله. هذا أيضا أمر آخر لا يتقاطع، هذا أمر آخر. يعني أنت عندما تبحث عن التفاصيل لا تبني على الظنون، الظنون ستعاوقك وستميت لديك ماذا؟ العلم الإجمالي والإيمان والغيب، بل ابني على بصيرة يقينية. هذا صحيح، هذا بيان الميزان في السعي التفصيلي. لا أنه لماذا؟ لأن القياس سوف يحرمك من سعي واستمرار طويل في علم التفصيل لأن لن يصيب لك الحقيقة، إن الظن لا يروي من الحق شيئا. أما هذا ليس معناته وصد وسد باب العلم والسعي التفصيلي، على العكس. تسليم هذا لابد منه، لا هذا معنى خاطئ. تسليم تارة بمعنى عدم التمرد، نعم عدم التكبر، عدم العصيان، هذا صحيح، لكن ليس يعني عدم التفكر. تفكر ساعة، هذا في منطقة أهل البيت، خير من عبادة 70 سنة. ما وصل أبو ذر إلى ما وصل إليه إلا بالتفكر. أبو ذر طبعا الكلام التفكر شيء، عدم التمرد شيء. وذاك من الخطأ عند الصفصطيين، شوف الخطأ، الصفصطيين واقعا يعني صيغة جهالة ونموذج جهالة، بدل في ثوب مقنع بالعلم والحال أنه جهالة. لماذا؟ لأن الصفصطيين سواء باللغة القديمة أو اللغة الحديثة يدعون إلى التمرد عملا وعدم الانصياع إجمالا في مقابل السعي التفصيلي. لا يدعون للسعي التفصيلي، بل يعني لا يدعون للسعي التفصيلي في الحقيقة، بالعكس. لأنه أنت إذا تمرد عن التسليم الإجمالي لن يكون عندك باعث نحو ماذا؟ السعي التفصيلي. والوقوف في التردد بما هو هذا ليس الشك أو التردد، إن كان قنطرة للسعي كفحص هذا مو مذموم، هذا توحيد. كما علم الله عز وجل البشرية أي أو على صيغة شأن حال وأحوال إبراهيم أن الفحص هذا بالعكس هذا قمة التوحيد، أنه يدرك هناك ما وراء غيب يصل، لابد أن يصل إليه. هذا هو توحيد. أما المشكك الذي يقف عند التشكيك له موضوعية وله مركزية ومحورية، هذا سد باب السعي التفصيلي للعلم وتمرد، يعني تمرد عن علم في الواقع على معرفة، وكساها بلون بلون العلم وهي جهالة، وهي قمة الجهالة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احتجاج الآن أول محور يحاور الوثنيين فيما اقترحوا من أن أنتم أصل معرفي هذا غائب عنكم. لذلك الفلسفة أيضا كذلك إذا غفلت عن هذا المحور، طبعا الفلسفة التي صاغها ابن سينا ولا الفلسفة السابقة حتى عند سقراط وأفلاطون لا فيها جانب تفعيل عقل عملي، فيها جانب تسليم بالوحي بشكل أكثر، وإن كان هو ابن سينا أيضا يسلم بالوحي، هو أذعن بالمعاد الجسماني ببرهان الوحي. وهذا أمر مهم أنه ابن سينا وحتى ملا صدره يدعون بأن الوحي وسط برهاني بالتالي إجمالي، وهذا نوع من الصلح بين المسلك الكلامي. ولسنا نحن فيه الآن للدفاع عن الكلام، لسنا في صدد تصحيح المنهج الكلامي، المنهج الكلامي فيه نواقص، في صدد تصحيح المنهج المعارفي الوحياني الذي هو أرفع شأنا من علم الكلام حتى ومن الفلسفة ومن المعارف، كل هذه مناهج تجارب لقراءة عظيم معارف الوحي، ولا منهج الوحي على كل منهاج الوحي هو أوسع وأرفع بكثير. نعم لا يتضع نعم حاكم، ومع الحاكم تريد من الحاكم اي المعنى حاكم. ان كان تريد ان المعلم من هو الوحي، المستفهم والمتعلم من هو العقل، نعم الوحي يخاطب العقل قبل ان يخاطب الوهم ويخاطب الحس ويخاطب وان كان الوحي يخاطب كل قوى الانسان، بل الوحي يخاطب ما هو ارفع من العقل، يعني ليس العقل الحصولي، يخاطب العقل العياني أي السر والخفي والقلب.
ولكن الوحي
الآن مو معصوم، الوحي غير معصوم بأي معنى؟ الوحي معصوم تقصد النقل، النقل غير الوحي، فرق بين النقل والوحي. لا لما المعصوم بين لما بين أظهرنا قطعية؟ طبعا طبعا تستطيع الآن قطعيات الوحي وضروريات الوحي ماثلة بين يدينا، ليس كله ظني، ليس كله ظني الدلالة، بعضه قطعي الدلالة والجهة والصدور بل وفوق القاطع ومن السنة إذن محكمات القرآن ومحكمات السنة وحي ماثل أمامنا. ولذلك نخاطب به يا أيها الذين ورثوا الكتاب أو حملوا الكتاب وإن لم تكن وراثة لدنية، وراثة يعني بمعنى نقلية، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أو كذا أو أي تمشي. فإذن إحنا إذن وصلنا، وصل إلينا نعم فتات و دوائر ومحكمات من الوحي، ليس يتدخل الفهم البشري فيها، وحي، وحتى النقل لا يتدخل فيها التي بلغت من الضرورة والبداهة بمرتب. نعم في دوائر أخرى بحث آخر. المقصود أيما كان هذا المطلب إذن مهم، أن الجانب الدياني ليس يقفل العلم التفصيلي، على العكس، على العكس العلم التفصيلي إذا لم يكن إنسان يؤمن بالآخرة، يعني هذا جاهل أن في عوالم أخرى وراء هذه العوالم كيف يكتشفها؟ إذن هذا جاهل ولا يعلم بالعوالم. الآن لذلك أنت ترى العلوم الحديثة والغرب في الفترة الأخيرة العشر سنوات الأخيرة أو العشرين عقدين الأخيرين توغل في العلوم الروحية بشكل فظيع، وحاول أن يستفيد يستثمرها بشكل آلي حتى في كل مساراته. وهذا ليس إلا لأجل أنه يفطن بأن هناك قوة تدبر حتى هذا العالم وهي وراء قدرتهم وحيطتهم، ولا يمكن أن يسيطروا أكثر فأكثر إلا بأن يلتفتوا إلى تلك العوالم. طبعا هم العلوم الروحية قديمة عندهم، واليهود لا زالوا أبرع الناس منهم في السحر وغيره، لكن كعلوم أكاديمية الأصل لها قرن ونيف عندهم، واشتدت وتوغلت بشدة الآن في العقود الأخيرة. المقصود أيام ما كان أنه إذن أس المعرفة الإيمان بالغيب. سبحان الله في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين، أبرز أول صفة أعظم صفة عندهم الذين يؤمنون بالغيب. نقف لا بأي معنى لا لم نؤمر شيخنا لم نؤمر بأن لا نستفسر عنها، أمرنا بأن لا نتمرد. تمرد يعني ماذا؟ يعني ليكن عندي إدعاء إجمالي أن الأربعة فيها مصلحة، وليكن عندي طاعة عملية. هذا العلم الإجمالي له ثمين جدا، والانقياد علمي وعملي ثمين جدا لا أضيحه، لا لأنه لا تستفسر ولا إن لم تصل لا يدعونك عدم الوصول، ولن تصل في كل شيء لا يدعونك عدم الوصول إلى التمرد عن القياد العلمي والعملي. فأين السد؟ أي سد؟ هل معنى الانفتاح وعدم الانقياد؟ عجيبة، هذا تفسير جدا خاطئ من الحداثويين. معنى الانفتاح عدم الانقياد، لا عكس. المطلوب الأول كليهما مطلوبان، ولكن الأعظم من التفصيلي، الأعظم من التفصيل الإجمالي. لماذا؟ لأن إن أكبرت أنا الغايات المتوسطة فقد أغفلت الغاية الكبيرة، غاية الغايات. ليس وقوف، الخطأ أسمى والانقياد وقوف. أنا أقول الانقياد هو 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 حركة، الانقياد هو مسير. هما دجلان قديما التعبد الخطأ سموا التعبد وقوف، سموا التعبد عماية، التعبد بصيرة، التعبد حركة، التعبد مواصلة، التعبد دؤب، هكذا عرفوها بتعريف خاطئ.
التعبد تفصيلي يعني التعبد الإجمالي واضح
طبعا، هو اللي يدعوني للتفاصيل. وإلا لو كنت أنكر سجان مركب سوف لن أسعى. لذلك هم الأوروبيين لا يسعون لفلسفة الصلاة لأنهم لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بكثير من فلسفات تشريع الأحكام الشرعية، لذلك يجهلون كثير من حكم الطبيعيات لأنهم ينكرون الانقياد. ولو كانوا ينقادون عكس المفكرين المسلمين، المفكرين المسلمين يسعون لفلسفة الذبح، ما هو بالتسمية فلسفة الآداب الشرعية، فلسفة إذن يكتشفون أمور كثيرة. ولذلك هم الآن يحاولون أن يفلسفوا عادات المسلمين كعادات لك لا كانقياد ديانة، ولكن يعرفون أن فيها مصالح وحكم عجيبة. إذن الانقياد يفتح عليك باب العيل، التمرد يسد عليك ذلك الباب. صلى الله على محمد وآله الطاهر. طبعا الفلسفة الإسلامية ستسد عليك الطريق، فلا يدعونك ذلك لعدم التسليم الإجمالي، سوف يدعوك ذلك إلى السعي أبد الدهر أحسن من الذي لا يسعى. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.